المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيت، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله في فصل صفات المنافقين وأمور الجاهلية من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أن ندعوه بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبين أن الصراط المنصب إلى الله الذي يجب طلبه ولزومه والاستقامة عليه حتى الممات هو المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول المنعم عليهم وعليه الصحابة رضي الله عنهم. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الصراط يخالفه قسمان وطائفتان: الأولى المغضوب عليهم والثانية الضالون. وفي هذا إشارة واضحة والدليل صريح على أن العباد ينقسمون إلى أولياء لله عز وجل، وهم المؤمنون المتقون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم المستقيمون على هذا الصراط، وأن أناسا خالفوا هذا سواء من اليهود والنصارى أو من شابههم، فإنهم إما مغضوب عليهم عندهم علم لكنهم تركوا الحق عن عناد واستكبار، وإما ضالون عبدوا الله على جهل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان فيما تقدم قراءته الأمثلة والأدلة والبراهين على التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر جملة صالحة من العلامات المبينة لهؤلاء وهؤلاء حتى لا يلتبس أمرهم على المسلم، وبين النصوص الشرعية في هذا وفصل أحسن تفصيل، ثم بدأ في هذا الفصل ليتكلم عن مسألة مهمة، وهي أن أولياء الله عز وجل لا يلزم أن يكونوا على حال واحدة، بل قد يفعلون المعاصي، وقد يقع فيهم التقصير والنقص، وقد يقع فيهم النفاق الأصغر. فهذا حال المؤمن العاصي الذي يقع في المعاصي ويقع في الذنوب التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر، فيكون فيه أمران: الأول ولايته لله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، والثاني ولايته للشيطان بفعله لتلك المعاصي أو وقوعه في ذلك النفاق الأصغر ونحو ذلك، أو البدعة التي لا تكفره. فهذا قد يأتي، يعني يقع أن المؤمن يقع في المعاصي ولا يخرج من ملة، فهؤلاء ليسوا أولياء لله خلص وليسوا أولياء للشيطان خلص، بل فيهم ولاية لله عز وجل بإيمانهم وإسلامهم، وفيهم ولاية للشيطان بسبب معاصيهم أو نفاقهم الذي لم يخرجهم من الملة، فيكون فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. فهنا يتكلم المؤلف على هذا الفريق. نعم شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية ومن الناس.
هذا العنوان ليس من وضع المصنف، وكذلك ليس مضمونه، مضمون هذا الفصل ما كتب في هذا العنوان، فلعله من يعني اجتهاد الطابع. نعم، فصل ومن الناس.
ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين من عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
إذن هذا اجتماع الإيمان واجتماع النفاق، والمراد هنا النفاق الأصغر، ففيه إيمان وفيه نفاق. فيأتي هذا في الشريعة، ويأتي عند الناس من يقع في هذا. فعلى المؤمن أن يسعى في التخلص من المعاصي والنفاق والبدع. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين.
لكن قبل حديث أبي ذر، حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذا فيه فائدة، وهي أن الولاية لله عز وجل تتفاضل ويتفاضل أهلها بحسب ما قام بهم من شعب الإيمان. فإذا اجتهد في شعب الإيمان وتحقيقها زاد إيمانه وزادت ولايته لله، وإذا نقص نقصت، فالإيمان يزيد وينقص. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيحين عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفقه في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
إذن هذه الأحاديث، حديث أبي ذر، وأبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، فهو من خيرة أهل الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين قدمهم الله عز وجل في القرآن وبين فضلهم، فله فضل عظيم، وهو يوازي في العلم ابن مسعود كما هو معروف. فأبو ذر الغفاري من خيرة الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه قال لغلامه المملوك: يا ابن السوداء، غضب عليه فسبه وعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال له: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعمهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تضربوا الوجه، ولا تقبحوا، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الحديث في الصحيحين. فالشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية. وهذا يدل على أن المؤمن قد يقع فيه هذا الشيء، وهو من أولياء الله، لكن ينقص إيمانه أو يقع في شيء. فأبو ذر رضي الله عنه بعد هذا أكرم خادمه وأحسن إليه واعتذر منه، وصار إذا دخل في مجلس يعني يرونه يلبس خادمه مثل ما يلبس من الثياب الطيبة، حتى الناس يتعجبون، يعني هذا خادم ولباسه لباس الخدم، ومع ذلك لا يلبسه لباس الأحرار ولباس الأغنياء، يكرمه بعدما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خيار الصحابة. على كل حال، إذا كان هذا الصحابي الجليل قيل فيه هذا، فما بالك بمن دونه من الناس؟ فنحن مطالبون جميعا بأننا نتخلص من هذه الأخطاء ونتخلص من هذه الأشياء، ونستعين بالله عز وجل ونستغفره ونتوب إليه. وكذلك الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، في الرواية الأخرى: الفخر في الأحساب، يعني الفخر بالأمجاد والأشياء التي كانت للقبيلة، والثانية الطعن في الأنساب، يطعن في أنساب الناس، والثالثة النياحة على الميت برفع الصوت شق الجيوب ونفش الشعور والدعاء بدعوة الجاهلية، والرابعة الاستسقاء بالأنواع، يعني نسبة السقيا وهي المطر إلى النجوم. فهذه كلها من أمور الجاهلية، من قامت به فقد وقع في أمر في أمر من أمور الجاهلية وفيه جاهلية. لكن هل هي جاهلية مطلقة؟ قل لا، هي من جنس الكبائر، هي كبيرة من كبائر الذنوب، فيستغفر الله ويتوب إليه منها. والحديث الآخر حديث أبي هريرة في آية المنافق، هذا مثل الحديث الأول في صفات المنافق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. وإذا كان أولياء الله.
طيب، هذا حديث أو خبر ابن أبي مليكة الذي في البخاري، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه، يعني أنهم لا يزكون أنفسهم، وهذا من كمال إيمانهم شدة خوفهم من الله عز وجل، وهم أطهر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقواهم إيمانا، فهم قدوة المسلمين. فإذا كان هذا فعل الصحابة وحالهم، إذن يجب على بقية المسلمين أن يخافوا من النفاق ولا يأمنوه على أنفسهم، فيجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. فإذا خاف الإنسان على نفسه من النفاق اتقاه وابتعد عن أسبابه واتقى يعني الوقوع فيه. وهذا يؤيد المسألة التي سبقت، وهي أن المؤمن الولي لله عز وجل قد يكون فيه نفاق، فإذا وقع في شيء من هذا فليتوب إلى الله وليستغفر. لكن الصحابة ليسوا منافقين وليس فيهم نفاق، إنما المراد هنا النفاق الذي هو يسير الرياء، أو النفاق الأصغر الذي يقع فيه المؤمن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فهذا هو المراد. ومع هذا فهم أطهر الناس وأنقاهم قلبا وأبعدهم عن هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن من شدة خوفهم من الله ومن شدة خشيتهم لله عز وجل وتعظيمهم لأمره يكون عندهم شدة الخشية وشدة الخوف من هذه الأمور. وأعظمهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. اللهم صل وسلم عليه. والآية الثانية الذي قال الله عز وجل في المنافقين: وليعلم الذين آمنوا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فجعل الله هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة، جعلهم ضعفاء الإيمان، وجعلهم أقرب إلى الكفر ممن من الإيمان، فدل على أنهم إيمانهم ضعيف. فالإيمان يضعف صاحبه أحيانا، يضعفه النفاق أو يضعفه الهوى أو تضعفه الدنيا. فقال الشيخ: فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه يكون أقوى. يعني أن هذا يعني يحصل، فمن الناس من يكون إلى الكفر أقرب، ومنهم من يكون إلى الإيمان أقرب، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما. فالمنافقون النفاق أصغر، أيضا يتفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من نفاقه قليل جدا فهو أقرب إلى الإيمان، ومنهم من نفاقه الأصغر كثير جدا فهو أقرب إلى الكفر. فالناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في هذه الأحوال تفاوتا عظيما جدا. ولهذا يسأل الله المؤمن، يسأل الله عز وجل أن يقوي إيمانه ويثبت إيمانه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمان وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
هذا خاتمة الفصل، أن أولياء الله عز وجل يتفاوتون بحسب إيمانهم وتقواهم لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فكل مؤمن فهو ولي، لكن ليسوا في الولاية في منزلة واحدة، كما أن نقول في الإيمان ليسوا بمنزلة واحدة، فهم متفاضلون تفاضلا عظيما. ولهذا كلما اجتهد المؤمن في الطاعة والتقوى والإيمان زاد في الخير وزادت منزلته عند الله. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا فيه رد على طائفتين، طائفة الخوارج وطائفة المرجئة، وفيه بيان أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. فالمرجئة يقولون هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والخوارج يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، فإذا ارتكب الكبائر أو ترك الواجبات ولو بعضا منها كفر وأخرجوه من الملة. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيزداد الإيمان ويقوى حتى يبلغ مرتبة الإحسان، ويضعف ضعفا شديدا حتى لا يبقى منه شيء، نسأل الله العافية والسلامة. كما يقول الشيخ: وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. يعني كما قلنا في الإيمان أنهم يتفاضلون، فكذلك نقول في الكفر هم يتفاوتون ويتفاضلون في الكفر وفي النفاق. وذكر الأدلة الصريحة الدالة على هذا، مثل قوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن زاد عندهم الرجس، إنما النسيء زيادتهم في الكفر. وفي المنافقين قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، ويكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. إذن خلاصة هذا الفصل ما هي؟ أن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون، وأن أولياء الله عز وجل قد يكون عندهم نقص بسبب الذنوب والمعاصي أو النفاق الأصغر أو البدع الصغرى، ولا يخرجون من الإسلام ولا يخرجون من الولاية. وفي مقابل هذا أن أولياء الله عز وجل يتفاوتون في إيمانهم وفي تقواهم، فتفاوت في ولايتهم لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا ووست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة: فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون.
هنا هذا الفصل هو تابع للفصل السابق في بيان تفاضل أولياء الله عز وجل وهم المؤمنون، فذكر أن أولياء الله عز وجل على طبقتين، أولا السابقون المقربون، ثانيا أصحاب اليمين المقتصدون. وذكر أن الله عز وجل بين هاتين الطبقتين في مواضع من القرآن مثل سورة الواقعة، والشيخ أورد الموضعين من سورة الواقعة في أول الواقعة وفي آخرها، وكذلك في سورة الإنسان والشيخ أورد الآيات التي في سورة الإنسان، وكذلك في سورة المطففين والشيخ أورد الآيات التي في سورة المطففين، وفي سورة فاطر أخرها للفصل الذي بعد هذا، لأن الذي في سورة فاطر فيها ثلاثة طبقات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هذا إضافة على هاتين الطبقتين، طبقة الظالم لنفسه. فالمقصود أن هذه الأمة المحمدية أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى ثلاثة أقسام: السابقون بالخيرات وهم أعلى الأولياء، والثاني المقتصدون الذي فعلوا واجبات وتركوا المحرمات، والثالث هم الظالمون لأنفسهم، وسيذكرهم الشيخ بالتفصيل وما يستفاد من هذه الطبقة، وهم الذين تركوا بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات. نأخذ الموضع الأول في سورة الواقعة لما قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، ذكر الله عز وجل أصحاب الميمنة وهؤلاء هم المقتصدون أصحاب اليمين، ثم قال أصحاب المشأمة هؤلاء الكفار أهل النار، ثم قال السابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء السابقون المقربون أعلى درجة. في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين. إذن ذكر الطبقتين، طبقة المقربين وطبقة أصحاب اليمين، ثم ذكر أهل النار وهم المكذبون الضالون. هذا الذي في سورة الواقعة. أما الذي في سورة الإنسان فنقرأ الآيات إلى أن قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يعني الأبرار هنا في طبقة المقتصدين وليسوا في طبقة السابقين. لماذا؟ لأن الآية قال يشربون من كأس كان مزاجها، يعني ممزوجة، ليست صرفا خالصة، ممزوجة بالكافور. ثم قال عن الكافور، وهذا بدل: عينا يشرب بها عباد الله. إذن عباد الله هنا يشربونها صرفا خالصة. إذن عباد الله في هذه الآيات هم طبقة السابقين والمقربين. هذا الذي في سورة الإنسان. ثم في سورة المطففين ذكر الله عز وجل الطبقتين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار هم المقتصدون. والثانية قال يشهده المقربون، ثم قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. أي يمزج لهم من عين سمى عين تسنيم. ثم قال عينا يشرب بها المقربون. إذن المقربون يشربونها صار خالصة صرف، ليس فيها خلط. إذن المقربون أعلى من الأبرار. فهذا بيان الطبقتين: طبقة السابقين المقربين وطبقة أصحاب اليمين المقتصدين. والآن سيذكر شرح ابن عباس للآيات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا،
وهو يعني خالصة صافية. نعم.
وهو كما قالوا، فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروى بها،
يروى
بها، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها، فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين. فإنها مزجت لهم مزجا.
إذن أصحاب اليمين الذين مزجت لهم مزجا أقل في النعيم من المقربين، لأن المقربين يشربونها خالصة. نعم.
فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
نعم.
فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة.
يعني الإنسان يشرب بها عباد الله، المراد بقوله تعالى عباد الله أي المقربون.
فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة. نعم. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقال: من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومثل هذا كثير.
يقصد الشيخ رحمه الله بهذه النصوص أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان حال المقربين في الدنيا حال اجتهاد عظيم في فعل الفرائض وترك المحرمات والاستكثار من النوافل وعدم التخليط، لم يخلطوا حياتهم بالمعاصي ولم يخلطوا حياتهم بالإضاءة والتفريط، صار جزاؤهم في الآخرة أنهم يشربون ويروون بالعين دون مزج لهم، ما مزجت لهم، صارت خالصة صرفا لهم، لأنهم اجتهدوا في الدنيا اجتهادا عظيما بطاعة الله ورسوله والتحقق بالإيمان والتقوى، فصار جزاؤهم من جنس العمل أنهم يروون بها، بخلاف الذين دونهم من هم المقتصدون، فإنها تمزج لهم يشربون من نعيم الجنة من هذه الكؤوس التي فيها الشراب الطيب، لكنه ليس مثل شراب المقربين وكله خير، لكن هؤلاء أعلى، كما أن هؤلاء في الدنيا أعلى صار جزاؤهم أعلى في الآخرة. فالشيخ أراد أن يبين أن هذه القاعدة واضحة في الكتاب والسنة، ما هي؟ أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء في الآخرة من جنس عملك في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذه الثلاثة تدل على أن الجزاء من جنس العمل، فإذا سترت على مسلم لم تفضحه ولم تسعى في نشر ضلالاته أو أخطائه، بل نصحته وذكرته بالخير لعله يتوب، فإذا تاب في ستر، لست أنت تفضحه ولا تتبع عوراته ولا تجلس تتكلم في شأنه، مع أنه وقع في زلة سترته، ماذا يحصل لك من الثواب؟ يسترك الله في الدنيا وفي الآخرة، يسترك الله، فجزائك صار من جنس عملك. طبعا هذا في من يستحق الستر، أما إذا أعلن البدعة أو شاق بالمعاصي مثل أن يكون مجاهرا، فهذا يجب أن يؤخذ على يده عن طريق ولاة الأمر حتى لا يقع الفساد في الأرض، كالمحاربين وقطاع الطرق ونحوهم، فهؤلاء الذين يجنون هذه الجنايات لا يستر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وإنما المراد هنا بيان أن الجزاء من جنس العمل، وكذلك الأحاديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، صار الجزاء من جنس العمل، ومثله ما يتعلق بصلة الرحم. إذن لما قرأنا في الآيات الكريمة أن المقربين يشربونها صرفا خالصة، عينا يشرب بها عباد الله، وكذلك في سورة المطففين عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون، عرفنا ماذا؟ أنهم في دنياهم كانوا على اجتهاد عظيم، فصار جزاؤهم من جنس عملهم. نعم.
قال رحمه الله: وأولياء الله تعالى على نوعين، مقربون وأصحاب يمين، كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم، أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا، بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا.
نعم، هذا تأكيد على المعنى السابق، وذكر في حديث من عادى لي وليا. وفي هذا الحديث ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي أن العبد إذا تقرب إليه بالفرائض هذا أحب ما يكون إلى الرب سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما بمثل ما وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الأول فعل إيش؟ الفرائض وترك المحرمات، هذا المقتصد. والثاني ازداد في ماذا؟ في النوافل، وترك فضول المباحات، فهذا أعلى وأكمل، فاستحق الحب المطلق، يعني الحب الكامل، فاستحق الحب الكامل. وهذا معنى قوله: الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم الإنعام المطلق، الإنعام الكامل، هؤلاء أكمل الناس إيمانا، وهؤلاء هم المقربون. وأما الذين فعلوا الفرائض وتركوا المحرمات وخلطوا بفضول المباحات وربما أتوا بعض المكروهات، فهؤلاء أقل في المنزلة، وإن كانوا محل محبة الله ومحل إنعامه. وحتى الظالم لنفسه فإنه محل لمحبة الله لما معه من إسلام وإيمان، لكنه في نفس المقام محل غضب الله بما معه من معصية وطغيان لم يخرجهم من الدين. فصار هذا التكرار يبين فيه المصنف رحمه الله أن الأدلة الشرعية دلت على تفاضل أولياء الله عز وجل، وهو تفاضل المؤمنين، تفاضل الموحدين ومراتبهم. نعم.
ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك، وقد خير الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبد الرسول. فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب، أي أعطي من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه.
يعني أن الله عز وجل ما يحاسبه على ذلك، أن تقسيم الأموال جعله الله إلى النبي الملك الذي أعطاه الله الملك. وهذا يعني يبين لك أنه توسع في ماذا؟ توسع في هذا الأمر بما أباح الله عز وجل. فالله أباح له أن يعطي من يشاء ويمسك عن من يشاء من غير أن يحاسبه الله عز وجل. وسيأتي أن الرسول لا، أعلى منزلة، النبي الرسول أعلى منزلة من النبي الملك. فهذا يبين لك أن الأنبياء أيضا يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. وقد خير الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون عبد الرسول وبأن يكون نبيا ملكا، مثل إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل سليمان وداود وغيرهم، فاختار أن يكون عبد الرسول. نعم.
أما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، بل يعطي من أمره ربه بإعطائه ويولي من أمره ربه بتوليته. فأعمالها كلها عبادات لله تعالى، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول، كقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.
إذن هذه الآيات تدل على أن الرسول غير منفرد بماذا؟ بقسم هذه الأموال. وكذلك الحديث الذي قال فيه: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فصار النبي الرسول في قسم الأموال والعطاء ونحو ذلك إنما هو بأمر الله عز وجل، وليس هو فيما يشاءه منفردا عن ربه. ولهذا إضافة الأموال إلى الله والرسول تدل على هذا المعنى. نعم.
ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمد، وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله.
يعني أنه الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله والرسول واحد، ولذي القربى هذا اثنين، واليتامى ثلاثة، والمساكين أربعة، وابن السبيل خمسة. فولي الأمر يقسم على خمسة، وقيل على ثلاثة كما قال أبو حنيفة. يعني أن العلماء اختلفوا في هذا، في قسم الغنائم. فبدلا يعني المقصود أن هذا يبين لك أن حال الرسول أعلى وأكمل من حال النبي. نعم.
والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك.
الله أكبر. هذا خلاصة الكلام، أن انقسام أو تفاضل الأنبياء والرسل، وأن منهم من هو عبد الرسول ونبي الرسول، ومنهم من هو نبي ملك وهو رسول أيضا، لكن هذا أعطاه الله الملك وهذا لم يعطه الله عز وجل الملك. وذكر من الأمثلة على الأول إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال وهؤلاء أفضل ممن من سليمان وداود ويوسف. لماذا؟ لأن هؤلاء أعطاهم الله الملك. وقال بعد ذلك كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين، وكل منهم في الجنة. قال فمن أدى ما أوجب عليه وفعل من المباحات ما يحبه، ما يحبه الشخص يعني، فهو من هؤلاء يعني من أصحاب اليمين وليس من المقربين. لماذا؟ لأنه فعل المباحات وتوسع فيما يحبه وتحبه نفسه مما ليس بمحرم. ثم قال ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه، هذا حياته كلها لله، يعني يستثمر كل حياته وكل دقائقه، لا يريد هوى نفسه، حتى في المباح يتجاوزه إلى ما يحبه الله، أو ينوي بالمباح أن يستعين به على طاعة الله. قال فهذا من أولئك يعني من المقربين. فالمقصود من خلال الكلام السابق هو تفاضل الأولياء وتفاضل أهل الإيمان إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب يمين مقتصدين. وسيأتي في الفصل القادم بإذن الله الكلام عن القسم الثالث، وهم الظالمون لأنفسهم من هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين لسلوك الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.